إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سورة الثانية عشرة من تفسير من القرآن الكريم، وهي سورة الإخلاص. هذه السورة مكية وآيها أربعة، وقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انصب لنا ربك، انصب لنا ربك، انكر نسب ربك. فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وروى البخاري بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه بأن الله تعالى يحبه. وكان يعني كلما قرأ في الصلاة يختم قراءته بإيه؟ بقوله الله أحد. فأخبروا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر أي، فسألوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال: لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه السلام: أخبروه أن الله تعالى يحبه، لأنه أحب صفة الله تبارك وتعالى. وأيضا في بعض الروايات عند البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها له في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلوا، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على نزول هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. أيضا ثبت أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، فروى البخاري بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني هذا الرجل سمع إزارا له أو أخا له ما يقرأ سوى قل هو الله أحد، دائما يقرأ قل هو الله أحد ويرددها. فلما كأن هذا كان طول الليل يعني، فلما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني في القرآن كله ويقرأ فقط قل الله أحد طول الليل أو طول الوقت، وكأن الرجل يتقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى البخاري أيضا بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني سورة قل هو الله احد. وروى الامام الترمذي بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا يعني سمعوا واحذروا الناس، اشهدوا فاني ساقرا عليكم ثلث القران. فحسد من حسد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرا قل هو الله احد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاني ساقرا عليكم ثلث القران، اني لارى هذا خبرا جاء من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو خبر جاء من السماء يمر بان ينقرض، ولم يكمل ولم يشرع في قراءه ثلث القران لاجل ذلك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني كنت ساقرا عليكم ثلث القران، الا وانها تعدل ثلث القران. وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، وايضا رواه مسلم في صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم: ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله؟ فانه من قرا قل هو الله احد الله الصمد في ليله فقد قرا ليله اذن ثلث القران. ايضا مما صح في فضيله هذه السوره العظيمه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بان الله له قصرا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بان الله له قصرا في الجنة. فقال عمر: إذا نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأكثر. قال: إذا نستكثر إذا نقرأها كثير آلاف المرات أو مئات المرات. قال: الله أكثر وأكثر، الله أكثر أجرا وأكثر إيه ثوابا من عملكم. أيضا عن بريدة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سمع هذا الرجل يصلي ويدعو بهذا الدعاء قبل التسليم، يعني بعد إقرار من التشهد وقبل التسليم، هذا هو موضعه. فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أيضا من الأحاديث الواردة في فضيلة هذه السورة العظيمة حديث رواه الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيدي فقلت: يا رسول الله بما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة أخرج لسانك، يعني اصطرف كأنك أخرج، يعني أمسك عليك لسانك. جاءت بعض الروايات الأخرى أملك عليك لسانك أو أمسك عليك لسانك، أخرج لسانك وليسعك بيتك وابس على خطيئتك. هكذا سلوك المؤمن فيه الفتن، أن يكف لسانه فلا يقول، لأن اللسان لو أطلق هو سبع عقور يقع في أعراض الناس ويحصد صاحبه بهذه العضلة الخطيرة يعني الآثام والكبائر والذنوب فتهلكه. فأمسك عليك لسانك كي تغلق هذا الباب من الشر، وليسعك بيتك وابس على خطيئتك. قال: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال: قلت: بلى، جعلني الله في ذلك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنسهن ولا تبث ليلة حتى تقرأهن. أي نعم. إلى آخر يعني الحديث. أيضا ثبت الاستشفاء بهذه السورة العظيمة، فقد روى البخاري بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى تربته كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، يعني ينفخ بريق نصيفا. فهذه رقية يومية كان الرسول عليه السلام يرقي نفسه بها قبل أن ينام. كان إذا أوى إلى صرفه كل ليلة جمع كفيه ثم نكث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. طبعا الحديث هنا في عبارة ثم نفث فيهما فقرأ فيهما، حديث ليس على ظاهره، وإنما المقصود أنه قرأ أولا ثم نفث فيه بعد قراءة حتى حق البركة في تلاوة القرآن في كفيه، فنفث فيهما يعني بعد قراءة، يعني ينبغي أن يحمل الحديث على هذا. فيعني إذا أراد الإنسان أن ينام يجمع كفيه ثم يقرأ المعوذات 3، إذا كل المعوذات فهي كله الله أحد والفلق والناس، المعوذات بالجمع صراحة، فيجمع كفيه ثم ينفث فيهما بعد ما يقرأ يعني، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ أولا برأسه ووجهه ثم ما أقبل من جسده، ثم ما استطاع كذا أن تصل من جسده يرقي نفسه ب يعني هذه الصور الثلاث. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص، قوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل يعني لا تقله من عند نفسك، بل قل هذا الذي عرفته سابقا يقول لي قل هو الله أحد، أي الواحد الوحد الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك. ومعلوم أن هذه المعاني كلها صحيحة في حقه تبارك وتعالى، فالله الواحد الوحد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أحد، يعني أحد في ذاته وفي صفاته، لا شبيه له ولا شريك ولا نظير ولا ند له سبحانه وتعالى. طبعا بالحديث الذي سبق أن تلوناه وفيه قصة هذا الصحابي الذي قال إني أحبها لأن فيها أو لأنها صفة الرب، صفة الرب تبارك وتعالى. طبعا هذا مما يعني يدل على خطورة موقع قضية الإيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله كما يقول الله جنة حاضرة حاضرة. فكيف يعرف الله؟ الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقل وإنما يعرف بالوحي، لأن صفات الله وأسماء الله لا يمكن أن نجتهد نحن فيها بعقلنا حتى نصل إليها، كيف هذا المحدود يدرك المطلق سبحانه وتعالى؟ فإذا معرفة الله تكون بالإيه؟ بالوحي، يأتي الوحي ويخبرنا عن أسماء الله عن صفاته عن أفعاله عز وجل. فإذا الله يعرف بالإيه؟ بالوحي، ليس كما يقول بعض الناس ربنا عرفه بالعقل. هو يعني بالعقل نتأمل في مخلوقات الله فيعني نصل بذلك إلى حكمته وعلمه وقدرته وآياته آيات توحيده، لكن معرفة الله إنما تكون بالتلقين عن طريق الوحي. وقضية الأسماء والصفات قضية غاية الخطورة، خلافا لبعض الجهلة ممن لم تسبقهم إلى بدعتهم وإلى قولهم وإلى ذلهم أي طائفة لا من أهل السنة ولا من أهل البدع، لأن الفرق عموما كلها تعطي هذه القضية الأولوية المطلقة في قضية الدين، قضية معرفة الله وأسماء الله وصفاته، القضية التي لا أولوية مطلقة، معرفة الله وما يليق به وما لا يليق به. لأن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأن بماذا يترك العلم؟ يترك العلم بطرف المعلوم حسب العلم اللي احنا تعلمه حتصل لايه. واضح؟ فمثلا هل علم الطب مثلا مش علم الحشرات؟ لماذا؟ الموضوع علم الطب راس مال الانسان في الحياه الدنيا لكن هو الصحه، اما الحشرات فعلم اقل من ذلك بكثير، وهكذا. فبشرف المعلوم يشرف العلم، فاشرف معلوم في الوجود هو الله سبحانه وتعالى. فمن ثم فان علم التوحيد هو اشرف العلوم على الاطلاق، على الاطلاق، لان موضوعه معرفه الرب عز وجل، معرفه ما يليق بالله، معرفة ما ينبغي أن ننزه الله عنه تبارك وتعالى. فإذا قضية التوحيد قضية محورية جوهرية لها يعني مرتبة أولية على ما عدا كل ما عداها من القضايا معرفة الله تبارك وتعالى. هل فيها أمر أو نهي أو حرام؟ لأن بعض الجهلة يقولون إيه موضوع التوحيد ده يفرق الناس، هذا يفرق الناس، خلينا في الحاجات اللي وراها عمل. هو المسلم يظن أن هذا ليس بعمل، أليس القلب إذا عرف الله وإذا صدق هذا عمل؟ لم يقل تعالى ولكن يرسلكم بها كتبت قلوبكم. الشك واليقين في القلب أليس هذا عملا وليس هذا يعني تصديقا وبس. فإذا هؤلاء نقول هذه السورة التي هي سورة القرآن والذي نص الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة قال إني أحبها لأن فيها ثقة الرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الله إيه يحبه أخبره أن الله يحبه لأنه يحب ثقة الرب تبارك وتعالى. كذلك أعظم آية في القرآن يعني هذه سورة القرآن وليس فيها إلا الصفة لا فيها حلال ولا فيها حرام ولا أمر ولا نهي إنها فيها خبر عن صفات الله وما يليق بالله وما لا يليق بالله. كذلك أعظم آية في القرآن ما هي آية الكرسي. أين في آية الكرسي الأمر أو النهي أو العمل الذي يعني يدعونه ليس فيها سوى خبر عن الله إثباتا لما يليق به ونفيا وسلفا لما لا يليق به. الله لا إله إلا هو انظر نفي وإثبات نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا الحي القيوم لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أيديه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود وحفظهما وهو العلي العظيم. فسبق مرارا أن نبهنا لهذا الأمر فنكتفي يعني بهذه الإشارة. دلت هذه الآية الكريمة قل هو الله أحد على أن الله سبحانه وتعالى أحد أي في ذاته وصفاته لا شبيه له ولا شريك ولا نظير ولا مثل. والحقيقة أن قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد فاضطره ضمنا قوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد يعني ليه تفسر به قل هو الله أحد يفسرها قوله ولم يكن له كفوا أحد لأن الله سبحانه وتعالى واحد فرد لا شريك ولا ند ولا نظير ولا شبيه واضح لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. فإذا قول يعني هذه الآية الأولى قل هو الله أحد يفسرها قوله في آخر سورة ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثل والذين كفروا بربهم يعدلون فإن يصلون بين الله وبين غيره. كذلك أيضا قل هو الله أحد يفسرها قوله تعالى ليس كمثله شيء. قلنا مرارا في تفسيرها ما معنى احنا في آخر حصة إن شاء الله تعالى يعني نرجو أن تنسوا هذه المعاني التي نكررها حتى لا تنحى عن وقت. ليس كمثله شيء تفسيرها إيه ليس كالله شيء ليس كالله شيء. أما المعنى العام فإن القرآن كله ورسالة المحمدية كلها بل جميع رسالات الأنبياء إنما جاءت بتقرير هذا المعنى لأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد. ليس فقط آيات القرآن الكريم وليس فقط الكتب من نزل على الأنبياء من قبل علماء الوجود شاهد على ذلك كما يقول الشاعر هيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد مجاحده وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيقول الآخر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد قط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله باطل. أما نصوص القرآن على هذه الحقيقة الخالدة التي هي أعظم حقيقة الوجود كل الوجود يدور حول إثبات هذه الحقيقة التوحيد لله تبارك وتعالى ويعني نفي النظير والشريك والند والمثيل له لا إله إلا الله. تقول تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تقول تعالى في سورة التوبة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو وفي قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه وتنزهت صفاته فهو واحد أحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. جاء القرآن أيضا بتقرير هذا المعنى عقلا كما أقره عقلا نقلا يعني نقل عقل. فما مضى هذه أدلة نقلية إخبار من الله تعالى أنه واحد لا شريك له. أيضا القرآن عرض هذه القضية على سبيل الاستدلال العقلي فقال تبارك وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبطروا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فدل على عدم فسادهما لعدم تعددهما. فهل فسدت السماء والأرض؟ لا فسدت، بل هي على نظام ثابت مستقر بمشيئة الله، فيدل على عدم تعدد الآلهة. وجمع العقل والنقل في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قل هو الله أحد، الله الصمد. قوله تعالى الله الصمد يفسره ما بعده غيره، يفسره قوله تعالى لم يلد ولم يولد. فالله الصمد يفسرها لم يلد ولم يولد، وقال ابن كثير وهذا معنى حسن. وقال بعض العلماء الصمد هو المتناهي في التؤكد وفي الشباني من كل شيء، وقيل الصمد من يصمد الخلائق اليه في حاجاتهم ولا يحتاج هو الى احد، كل الخلق محتاجون اليه وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد. ومن ذلك قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم ولا خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لا اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. نبدا يفسره ما بعده الذي اعتمد عليه في قوله تعالى الله الصمد، كل من يفسره ما بعده، يفسر قوله ايه لم يلد ولم يولد. بمعاني النظر في هذا المبدا، مبدا يفسره ما بعده، يتضح في الحقيقه ان السوره كلها هي تفسير لاول ايه فيها. كل سوره الاخلاص هي اربع ايات، الثلاث الاخيرات تفسر الاولى قل هو الله احد، ثم فسرها وشرحها الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لماذا؟ لان الاحديه وهي تفرد الله سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال كلها، واضح؟ ولان المولود ليس باحد لانه جزء من والده، الشخص الذي يعني ولد لرجل مولود، هذا المولود هل يقال عليه احد؟ لا، لانه ليس احد، ده جزء من ايه؟ من والده الذي تناسل منه. كذلك الوالد هل هو يقال عليه احد؟ لا، لان جزءا منه في ولده، الجزء من الوالد يكون في ايه؟ في ولده. كذلك لا والد ولا ولد، لكن لو له كفء، لو له نظير وشبيه ومثيل، فليس بأحد. كل من له كفء ونظير ومثيل فهل يوصف بأنه أحد؟ لأنه غير منفرد، من أنه نظير فكيف يكون منفردا وكيف يكون واحدا أحدا؟ إذا السورة كلها تقرير لمعنى أحد في قوله قل هو الله أحد. لم يلد لأن الوالد بيكون له ايه؟ الولد لا يقال عليه احد، ولان المولود ليس باحد والوالد ليس باحد، لان جزءا منه في ايه؟ في والده، فالولد جزء من ابيه والاب جزء منه في ولده، ولم يكن له كفوا احد. فمن كان له كف ومثيل ونظير وشبيه فهو ليس باحد، لان له زي، لانه له مثله. إذن السورة كلها في الحقيقة هي تقرير وتفسير لصدرها، وهو قوله تعالى قل هو الله أحد. لم يلد ولم يولد، لم يلد يقول تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، هذا آية السورة الإسراء. سيدنا الشيخ بدير أستاذنا موجود لازم تخلي بالك، بس الفكرة اللي يقرأنا بالعصر دي سورة ايه؟ الإسراء دي سورة حي ايه تسمى الى ايه؟ ايه ايه؟ ارفع صوتك. آية العزة، العزة آية العزة، نعم. هذه الآية التي هي في آخر سورة الإسراء يقول تعالى ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. طيب لم يتخذ ولدا، هل نفي اتخاذ الولد يستلزم نفي الولادة؟ لا، نفي اتخاذ الولد لا يستلزم نفي الولادة. لماذا؟ كان يمكن أن شخص يتخذ ولدا بطريقة غير طريقة التناسل المعروف بالإيه؟ بالتبني، لن يأتي بشاهد من القرآن على أن اتخاذ الولد يكون بالتبني، ممكن يكون بطرق أخرى غير التناسل والتزاوج. في قول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف في قوله تعالى عن عزيز مصر إيه؟ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا ممكن اتخاذ الولد عن طريق الإلحاق أو إيه؟ التبني. ففي هذه الصورة نفي أخف، في هذه الصورة نفي أخف، واضح؟ لم يلد ده أخف من قوله ولم يتخذ ولدا، ده أخف، لم يلد إيه؟ أخف من قوله ولم يتخذ ولدا. ففي هذه الصورة في نفي أخف اللي هي إيه؟ ولم يتخذ ولدا، يعني إيه؟ نفي اتخاذ الولد. فلزم التنبيه عليه في هذه السورة الكريمة التي هي سورة الإخلاص والتي تعدل ثلث القرآن، لأن هذه السورة مختصة بحق الله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته من الوحدانية والصمدية ونفي الولادة والولد ونفي الخف، وكلها صفات انفرد الله سبحانه وتعالى بها. فلذلك جاء في هذه السورة سورة قل هو الله أحد النص الصريح بعدم الولادة، لم يلد، لم يلد، وأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فهي أخف من تلك. وهذا من المسلمات عند المسلمين جميعا بدون شك ولا نزاع، ولم يعطى فيها أي خلاف. هذه الحقيقة ليس فيها شك على الإطلاق، ولا أدنى خلاف بين أي واحد ينسب للإسلام، لا يمكن يختلف فيها. واضح؟ بمثال البساطة، لأن من قال بذلك لا يصير مسلما، يصير كافرا، لا شك في هذه الأمور السابقة. إذا سلم جميع المسلمين بهذه الحقيقة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن غير المسلمين لم يسلموا بهذه الحقيقة. فاليهود قالوا عزير ابن الله، هذه صورة من صور الشرك، واضح؟ ولهم صور أخرى في الشرك، تشبيه الله بخلق هذا باب آخر. لكن كلامنا الآن في نفي إيه؟ الوالدية لله سبحانه وتعالى، لم يلد، ولكن غير المسلمين لم يسلموا بذلك. ولم فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فاتفقوا على ادعاء الولد لله، ولم يدع أحد أنه سبحانه وتعالى مولود. هذا ما حصل على الإطلاق، أن أحد ادعى أن الله مولود. وقد جاءت النصوص الصريحة في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، إلا أن مجرد النص الذي لم يؤمن به الخط لا يكفي لإقناع. وفي هذه السورة وهي المخصصة بصفات الله لم يأتي التنويه فيها عن المانع من اتخاذ الله للولد، ومن كونه سبحانه وتعالى لم يولد. ولما كان بيان المانع أو الموجب يعني من منهج هذا الكتاب كتاب أضواء البيان، إذا كان يوجد الحكم موجب أو مانع، ولم تقدم الإشارة إلى ذلك في كلام الشيخ فيما مضى، فلذلك يعني من فضل الكلمة يكون الشيخ كان جاء القرآن الكريم أو جاء القرآن الكريم ذكر الدعاء الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجاء الرد من الله تعالى مع بيان المانع مفصلا، أن الله لم يلد ولم يولد، ما الذي منع من الولادة ومن الوالدية؟ جاء في مواضع أخرى من القرآن فسرت هذه الآية الكريمة لبيان المانع مفصلا مع الإشعار بالدليل العقلي، وذلك في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه سبحانه، هذا تنبيه لله، لأن هذا كتم لله كما جاء في الحديث القدسي يستمد ابن آدم وما كان له وما ينبغي له أن يستمد أن ينسب أن الله سبحانه وتعالى الولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا نص صريح فيما قالوه اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا. وهذا نص صريح أيضا في تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يقولون. ثم جاء حرف الإبرار عن قولهم بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، ففيه بيان المانع عقلا من اتخاذ الولد بما يلزم الخصم، وذلك أن غاية اتخاذ الولد أن يكون بارا بوالده وأن ينتفع الوالد بولده، كما في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أو يكون الولد وارثا لأبيه كما في قول تعالى عن نبي الله تعالى زكريا عليه السلام: وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. أما الله سبحانه وتعالى فهو حي باقي يرث ولا يرى، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. فإذا كان لله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض في قنوت وامتثال طوعا أو كرها، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهو سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الولد لغناه عنه. ثم بين سبحانه قدرته على الإيجاد والإبداع فقال: بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا واضح في نفي الولد عن الله عز وجل. وقد تمدح سبحانه في قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. أما أنه لم يلد فلم يدعي أحد عليه ذلك لأنه يمتنع عقله بدليل من المعروف. لأن طبعا لو توقف وجود الله سبحانه وتعالى على أن يولد لكان في وجوده محتاجا إلى من يولده، ثم يكون من يلده في حاجة إلى والد، وهكذا ده بيسمون إيه؟ التسلسل أو التوسع. وهذا مستحيل من الأمور المستحيلة. أورد بعض المفسرين سؤالا في هذه الآية، وهو: لماذا قسم نفي الولد على نفي الولادة؟ لم يلد فهو نفي من إيه؟ من الولد، ولم يولد نفي من الولادة. فالأصل في المشاهدة أن يولد ثم يلد، في المشاهدة كل يولد الإنسان أولا ثم يلد بعد ذلك. الجواب أن هذا من ذات تقديم الأهم: لم يلد ولم يولد. فتقديم لم يلد أهم. لماذا؟ لأنه رد على النصارى في قولهم عيسى ابن الله، وعلى اليهود في قولهم عزير ابن الله، وعلى المشركين في قولهم الملائكة بنات الله. ولأنه لم يدعي أحد أنه سبحانه وتعالى مولود لأحد، فكانت دعواهم الولد لله فدية عظمى، كما قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنسف الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فمع أن أحدا لم يدعي لله سبحانه وتعالى يعني الولادة أنه ولد، مع ذلك جاء القرآن بنفي كلا الاحتمالين لتسليم النفي والتنبيه، يعني كما في حديث من البحر لما سئل الرسول عليه السلام عن الوضوء من ماء البحر، يعني إن أمرك الرحمة ومعنى القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. فقال النبي عليه السلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فيعني يعني لأن السئل الذي يحتمل أن يسأل عن مائه يحتمل أيضا الاستباه بحكم ميتته. هذا جواب للسائل أكثر مما سأل عنه. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا وكفوا وكفوا وكفاء بمعنى واحد وهو المثل. كل أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة تدور على معنى نفي المماثلة، على نفي المماثلة أنه ليس لله مثيل ولا نظير ولا شريك. فعن سعد بن عطاء: ولم يكن له كفوا تضمن كفوا لم يكن له مثل ولا عديل. وعن ابن عباس أنه بمعنى ليس كمثله شيء. وعن مجاهد: أي لا صاحبة له. وقد جاء نفي الكفء والمثل والمد والعدل عن الله سبحانه وتعالى. فنفي الكفء عن الله أين هو في القرآن؟ في هذه الآية: فلم يكن له كفوا أحد. فنفي المثل جاء في قوله: ليس كمثله شيء، وفي قوله: فلا تضربوا لله الأمثال. أما نفي المثل ففي قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما نفي العدل ففي قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يعني يسال له بغيره من العد، العد يعني العد بيكون احد ثقل حمل البعير. طبعا سبق ان ذكرنا سبب نزول يعني هذه السورة، وهو معوي من انه من فينا قالوا النبي عليه السلام انصب لنا ربك فنزلت هذه السورة، وقال عز وجل فيها لم يلد ولم يولد ردا على اثبات النسب له سبحانه وتعالى. وقد جاء مثل هذا المعنى حينما سأل فرعون موسى عليه السلام عن ربه فقال له وما رب العالمين، وما رب العالمين، فجاء جوابه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال من حولهم ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فما موجب قول فرعون لعنه الله عن موسى إنه لمجنون؟ لأنه سأله بما ما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، وما يسأل بها عن شرح الماهية، فكان مقتضى السؤال بها أن يبين ماهية الرب عز وجل من أي شيء هو، كما يقال في جواب مثل رمال مثل أنا نفسي إذا قلت ما الإنسان تقول حيوان ناطق مثل، فهذا لبيان الماهية. ولكن موسى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون، أن فرعون جاهل بالله لا يعرف ماذا يليق أن يسأل به عن الله وما لا يليق، ففرعون لجهل عن حقيقة الله تعالى أو لتجاهله عن هذه الحقيقة سأل هذا السؤال، أو يكون جحودا وعنادا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالجواب أتى بما يخصه هو. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، يعني لا يوجد أي أمل على الإطلاق أن يدرك الإنسان أو أن يحيط بالله علم، هذا لا مطمع لأحد فيه على الإطلاق، فلا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل، هذا يعني غير وارد أبدا أن يحاط بالله سبحانه وتعالى علما. فأي إنسان مهما حاول أن يعمي عقله الخاص بكل ما أوتي من قوة ومن علم بأن يعرف كيف الله فسوف يعني فالله قطعا بخلاف ما توهمه، أي نوع من التوهم فالله قطعا بخلاف ما توهمه، لأنه قال ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء. فأنت من الذي تستطيع أن تصوره في خيالك وفي عقلك؟ الشيء الذي رأيته من قبل، فإذا قلت لك مثلا قلم، كوب، طائرة، دبابة، سيارة، عمود، حجر، ماء، هذه أشياء الآن أسماء أنفاس قلتها، كل منكم الآن في مخيلته يعني إذا قلت قلم ما بيتخيلش كراسة، لكن يعرف يعني القلم ما هو، لأنه رأى من قبل فاستطاع أن يكيفه في عقله. من رأى الله حتى يكيفه؟ لا أحد عن الله واضح. فإذا يعني يعني هذا أمر يعني في غاية الأهمية، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أيأسنا من تخيل بعض المخلوقات، الجنة مثلا قال فيها إيه في الحديث القدسي أعددت فيها العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما حاولت أن تتخيل نعيم الجنة مع أن أنت إذا ذكر في الجنة فاكهة ونخيل وأعناب وأنهار، طبيعي أن نحن رأينا في الدنيا هذه الأشياء فممكن تتخيل في الجنة، لا الجنة بخلاف ذلك، ولا موافقة بين ما في الدنيا وما في الجنة إلا فيه في الأسماء فقط، أما الحقيقة فخوف أن يتخيلها ذلك، ونفس الشيء في العذاب أيضا واضح. فإذا إذا كان هذا في المخلوقات فكانت في حق الله سبحانه وتعالى لا أمل عن الإطلاق فيها، فالنبي الإنسان أن يهدر طاقته العقلية والذهنية كان يفكر في شيء أيأسنا الله من أن ننظر إليه. ولذلك لما كان بعض الناس يخوض في التشبيه أدخله بعض العلماء في التمثيل تشبيه الله بخلقه، يعني استقرأه حديث الإسراء وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل في صورته وله 600 جناح سد منها ما بين المشرق والمغرب، كل افق السماء كل افق صورة السماوات كلها جبريل عليه السلام ملأها في صورته حقيقيه في المرأة في احدى المرتين اللتين رآه النبي عليه الصلاه والسلام في صورته الحقيقيه التي خلقها الله عليه، رايت جبريل له 600 جناح قال لهم ستي خلقا من خلق الله له 600 جناح فحدث. قال لهم فأنا أضع عنك 97 و500 جناح يعني هم 600 حريحك من 597 ستي خلقا من خلق الله له 3 أجناح فبه وتخيل. فقال له يا أبا فلان قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز أعجز. إذن لا مصنع ولا أمل على الإطلاق في أن يعرف أحد كيف الله أبدا، إنما نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وأفعاله كما وردت في الوحي ولا نكيف ولا يعنيفها. فإذا فرعون يسأل عن لا رب العالمين وما رب العالمين، يسأل عن الماهية، فهذا جواب لا لا هذا سؤال لا يمكن أن يدرك أحد يعني إذا وضع. فيوسى عليه السلام رد عليه بما يخصه ويلزمه أو يلزمه الاعتراف به من أن الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما وليس ربوبية فرعون الجاهلة. مثل ذلك في القرآن لما سألوا عن الأهلة إن هي يسألونك عن الأهلة ليه تبدو صغيرة وبعدين تكبر، فهذا سؤال عن حقيقة تغيرها. فطرح القرآن الجواب على سؤالهم وأجابهم بما يخصهم وما يلزمهم وما ينفعهم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كذلك جواب الخليل عليه السلام للنمرود لما حاجه في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالسائر قال إبراهيم ربي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فلوهت الذي كفر. فهذا أسلوب في المناظرة. هل إبراهيم عليه السلام انتقل عجزا عن جواب السؤال الأول؟ لا، لأنه في يثابر هو عنده مخرج أنه يثابر. قال أنا أحيي وأميت جاب اثنين وحسب الأخذ بالأعدام وعدم الثاني يعني إيش أطلعها فأقول أنا أحيي وأميت. فهذا نوع من الثغر، فلم يتفرغ يعني إبراهيم من مناقشة ثغره وانتقل إلى حجة لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعي أن له قدرة عليه. فقال إيه فإن الله يأتي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فغلط الذي كفر. كذلك أيضا فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بصفاته. وفي هذه السورة أيضا لما سألوه عن حقيقة ربه كما جاء في بعض الروايات عليه إله هذا من إيه من نحاس أم من خسف أم من كذا أم من كذا سألوه عن حقيقة الأب. في بعض الروايات أنهم قال له انصب لنا ربك نفس الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء الجواب بصفات الله قل هو الله أحد. لأن ما يسألون عنه ما تسأل عن النسب للمخلوق أن ينسى عن الماهية هذا في مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل أبدا عنه هذا السؤال. فما يسألون عنه إنما يكون في المخلوقات لا في الخالق سبحانه وتعالى. وفي الممكن لكن واجب لوجود أو لوجود هذه سبحانه ما لا يدرك كنهه غيره عز وجل. وصدق الله العظيم في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طبعا تعرفون أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كتابان في تفسير سورة الإخلاص. وطبعا هذه السورة لو ما كتنا سنة كاملة في تفسيرها ما نفرض، لأن وراءها يعني من المعاني والأسرار والحكم ما تنقطع في الأعمار. وبعد ما الكتابان اللذان اللي هما الثانية؟ الأول تفسير سورة الإخلاص، والثاني جواب أهل العلم والإيمان فيما ورد من أن كل والله أحد تعدلوا ثلث القرآن. وهذا من أبدع يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني نكتب بهذا القدر من تفسير سورة الإخلاص ثم نجلس إلى تفسير سورة الفلق. هل تحتاجون راحة خمس دقائق؟ سورة الفلق هي السورة الثالثة عشرة بعد المئة من سور القرآن الكريم، وهي مكية وآيها خمس آيات. والحقيقة هاتان السورتان سورة الفلق والناس يعني ما يستغني احد قط عن هاتين معرفة هاتين الصورتين وفهمهما، لأن هاتين الصورتين لهما تأثير خاص في دفع الخروج، وحاجة العبد إلى الاستعاذة بهما أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. أما أسماء هذه السورة الكريمة فتسمى هي سورة الناس المعوذتين، المعوذتين، ويسميان أيضا المعوذات. وأحيانا في بعض الروايات يحصل الاختلاط يعني على في تفسير الأوزان الاشتباه، مثل مثلا أمرني أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، فاختلف العلماء في تفسيرها، هنا بعضهم يقول المعوذات يعني الآيات المعوذات، فإذا قلنا إنها الآيات المعوذات يبقى تقول كل سورة الخلق والناس، بعضهم يقول المعوذات السور المعوذات فيضمون إليهما سورة كل والله واحد. إذا المعوذات قد تطلق على الإخلاص والفلق والناس، أو قد تطلق على الفلق والناس ويكون مقصود بالجمع الآيات، الآيات المعوذات. في أيضا تسمى يعني المخففتان، يعني لأنهما تبرئان من النفاق، ويسمى يعني مع سورة الإخلاص المعوذة، وتسمى الحوافل والقوارع. قال السخوي: وقوارع القرآن الآيات التي يتعوذ بها ويتحصن، سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتقمعه، كآية الكرسي والمعوذتين. أما عدد آياتها فخمس آيات، خمس آيات، والمعوذة مجموع المعوذات عددها كم آية؟ 11 آية، على عدد تلك العقد التي عقدت لسحر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يتعوذ بهما، فجعل كلما قرا آية انحلت عقدة، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة، فكأنما نسخ من قام ليس به بأس. أما نوع هذه السورة ففيها قولان، أحدهما مدنية والثاني مكية، أحدهما مدنية والثاني مكية، ما تقول؟ مدنية، حتى عنده رأي أنها مكية؟ طيب لماذا مدنية؟ نعم، لأن الرسول لم تحت فين؟ في المدينة. قال الألوسي معلقا على قول إنها مدنية وهو الصحيح، لأن سبب نزولها سحر اليهود، وهم إنما سحروه صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما جاء في الصحاح، فلا يلتفت لمن صحح قولها مدنية ما مكية. هذه السورة سورة ليلية، قرآن ليلي، يعني نزلت بإيه؟ بليل. فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا رواه مسلم. الحقيقة هاتان السورتان بينهما ارتباط من نوع خاص، المعوذتين لهم ارتباط من نوع خاص، فهما نزلتا معا، نزلتا معا، ولذلك قرنتا، واشتركتا في التسمية بالمعوذتين، واشتركتا في سبب النزول، واشتركتا في الافتتاح بقل أعوذ. وعقب بهما سورة الإخلاص، لأن الثلاثة سميت في الحديث المعوذات، واقترنتا في الوظائف، اقترنتا في الوظائف، وظيفة إيه؟ تعوذ، الرقية، أذكار الصباح والمساء قبل النوم، الرقية قام بها في صلاة السفر، وأيضا فيما يقال عقب الانصراف من أخرى لا تقرأ المعوذات. أما سر الترتيب فلما بين فيما سبق أنه الصمد، أي المقصود إليه في كل أمر، أرسل هنا إلى الالتجاء إليه والاستعادة به من أمور خلقه، بما أنه هو الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، فهي استعيذ بالله، وهنا يعلمنا كيف نصمد إلى الله، كيف نستعيذ بالله ونلجأ إليه. قل، كلمة قل نزلت في ابتداء خمس سور، قل نزلت في ابتداء خمس سور، وصارت مثليا به لأنها نزلت جوابا، فكلمة كل نزلت جوابا على سؤال الدل على، وهي تدل على وجود طلب قبله، واضح؟ كذلك أيضا كرر قوله تعالى من شر صلاحه من الانفلق بين الناس في سورة الانفلق. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، فذكر المستعان به هو الله تعالى مرة واحدة، ثم الشرور هي التي تكرر قل أعوذ برب الفلق من شر ما المستعان منه تكرر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. في سورة الناس قل أعوذ برب الناس المتعوذ به تكرر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخره. فكرر قوله من شر في سورة الحلق 4 مرات لأن شر كل واحد منها غير الآخر. واضح. وقال عبيد بن كعب رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي فقلت، يعني قيل لي قل فقلت. هذا فيه رد على بعض الزنادقة ممن يقولون ان هذه الصور ينبغي ان نمحو منها كلمة قل فيتلوها هكذا الله احد الله الصمد لم يلد. اقول بعض الزنادقة لان الجنون فنون ومعروف المخرف الكبير الذي يخرج بهذه التعبانات. فيدعو الخليل تخريجا لمن قبله من الملاحدة ايضا ان ايه يثبت القران كلمه كل. ويسال المسلمين يعني في النعم على المحافظه على القران من انكر حرفا واحدا القران يذكر فوجودها له حكمه عظيمه جدا. كل هو الله احد ما معنى كل؟ ان كل دي تدل على ان سبق سؤال، على انه سبق سؤال واضح. يسالونك عن كذا كل كذا، فذلك قوله تعالى كل هو الله احد هذا يوم الى عيد. فطبعا نحن نستمع ولا نتبع، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مكلف ان يغير الوحي تماما كما اوحي اليه، فاوحي اليه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق وهكذا. فينبغي الالتزام به بما سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال الغيب شعر سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، قيل لي فقلت، يعني قيل لي قل فقلت قل، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لست انا مبتدئا بل انا مبلغ. قيل لي فقل، يعني انا لست ابتدئ القران وانشره من غير كبر نفسي حتى اقول الله احد او اعوذ برب الفلق، لا، وانما انا مبلغ اقول كما يقال لي، اقول كما يقال لي. وتحت هذا من السر ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القران الا بلاغه، فهو مبلغ عن الله تعالى بلاغا تاما كما انزل عليه وما على الرسول الا البلاغ. فتمام البلاغ ان تبقى كلمه ايه قل في هذه يعني السوره. ثم نذكر بعض الاحاديث في فضيله هذه السوره، منها ما رواه مسلم بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا رواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي. أيضا عن عقبة بن عامر قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاط، والنقب هو الطريق بين جبلين، إن قال لي يا عقبة ألا تركب؟ قال فأجزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبة، يعني يركب معه في نفس المستوى. ثم قال يا عقيل ألا تركب؟ وهذا للطلب به يا عقيل صغر اسمه تمليحة. قال فأشفقت أن تكون معصية، أشفقت أن تكون معصية. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته إليها ثم ركب، ثم قال يا عقيل ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت بلى يا رسول الله. فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي يعني في الصلاة قرأ بهما في الصلاة، وقال كيف رأيت يا عقيل؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت، اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. إذن قراءة المعوذتين من ايه؟ من وظائفهما ان تقرا عند النوم عند الاستيقاظ. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات في دبر كل صلاه. وهناك خلاف كما قلنا في تفسير المعوذات هنا، فمن قائل هي الايات المعوذات في الخلق والناس، او السور المعوذات فتنضم اليهما سوره الاخلاص. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ايضا انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهديت له بغله كهباء فركبها، فاخذ عقبه يقودها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرا قل اعوذ برب الفلق، فاعادها له حتى قراها، فعرف اني لم اطرح بها جدا، فقال: لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها، فما قمت تصلي بشيء مثلها. وعن عقبة أيضا قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول؟ فسكت عني. ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني. فقلت: اللهم أردده علي، يعني اجعله يكرر السؤال مرة ثانية. فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقرأتها حتى أتيت على آخرها. ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس، فقرأتها حتى أتيت على آخرها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح، وهذا رواه النسائي. وعنه أيضا قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، ووضعت يدي على قدمه، فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أنفع عند الله من قل أعوذ برب الفلق. وعن ابن عائش الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عائش، ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان. إذن يقول حافظ ابن كثير: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من اعين الجن وعين الانسان، فلما نزلت المعوذتان اخذ بهما وترك ما سواهما، وترك ما سواهما. اذا يعني سواء كان للوقايه او للعلاج ينبغي الانسان ان يعني يعوذ نفسه دائما وذويه بهذه يعني المعوذتان، ثم افضل ما يتعوذ به المتعوذون. نعم. فالعجيب يعني ان بعض الناس تذهب في الذي هو خير وتأوي الذي هو أدنى من كلام الذكر أو الرقى يخترعونها، وإن كان جائز الشرع ما دامت يعني بكر فيها، لكن المفروض الإنسان يشتغل بإيه؟ بما هو مأثور ورد معنا في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبق أن فسرنا الثين للسورتين تريد قدام 29-87 من مدة عيد الخلاف، يشير المؤكد يعني كثير منكم ما حضر معنا هذا، وكان حقيقة تشير فيه شيء من التفصيل، لكن لأننا حرصون على الإنجاز بمعدل معين نرجئ الكلام في بعض القضايا التي تتعلق بهاتين الصورتين في محاضرات مستقلة فيما بعد، كقضية الوصلات مثلا وقضية السحر وقضية الحفر، ونكتفي بالإشارة يعني العابرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، أي برب الفلق وحده، كما نقول في تفسير: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أيه وحدي. فكذلك قل أعوذ برب الفلق معناها لا أعوذ بغيره، وإنما أعوذ به وحده. قل أعوذ برب الفلق أي وحده دون غيره من سائر خلقه، هكذا يفعل الموحد. أما من يتعوذ بالأسياد وبالجان وهذا الشرك كله، هذا ما يصدر عن إنسان واحد، إنما يكون التعوذ فقط بالله عز وجل. فعود مستق من العود، والعود معناه السف والالتزاء والاستجارة. وأيضا يكون من معاني العود الالتصاق، الالتصاق. يقال أطيب اللحم عوده، أطيب اللحم عوده، يعني اللحم الذي ينتصق بالعرض، هذا أطيب اللحم. يعني ألصق نفسي بفضل الله ورحمته وأمسك بجنابه من شر كل ريح. فإذا المعنى أعود أمتلئ وأعتصم وأتحرز وأستجير بجناب الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى السجن على معنى الامتناع به عن المكروه. وأركان الاستعاذة الاستعاذة والمستعاذ به والمستعيذ وما تحصل لأجله الاستعاذة أو الاستعاذ منه.